على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى روايات ذوق المرق. اللي هي موجودة في الباب 37. رواية ذوق المرق أغلب الروايات تصرح بالجواز. ذوق المرق فهي قد تجعل دليل على القول على العكس، لأنه يستدل بها على ماذا؟ على مفطرية المقدار القليل. إنما يستدل بها على مفطرية المقدار القليل إذا كانت تنهى عن ذوق المرق. ليش تنهى؟ لأنه مثلا ذوقه يلازم دخول ذرات جزئية قليلة في ماذا؟ في الجوع، فيكون هذا مفطر معنى. لكن هي معظم الروايات الواردة في هذا الباب هي تصرح بجواز ماذا؟ بجواز ذوق المرق، من قبيل الحديث الأول، الحديث الثالث، الحديث الرابع، الحديث الخامس، الحديث السادس، هاي كلها تصرح بالجواز. وهكذا في الباب 38، الحديث الأول والثاني يصرح أيضا بماذا؟ بالجواز. نعم، هناك رواية واحدة تمنع من ذوق المرق، وهي الحديث الثاني في الباب 37، اللي هي صحيحة سعيد الأعرج. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: لا. أي تكون مانعة هذه، يمكن مثلا أو قد يستدل بها على ماذا؟ على مفطرية الشيء المقدار القليل. فقط هذه الرواية، لكنه الظاهر أنه لا قائل بماذا؟ بحرمة ذوق المرق، يعني لم يلتزم أحد بمضمون ماذا؟ هذه الرواية. الكل متفقون على أنه لا يحرم ذوق المرق، خصوصا أن الروايات الدالة على الجواز روايات كثيرة وليست قليلة. فقط هذه الرواية تنفرد بماذا؟ بالمانع، ولم يلتزم بها أحد. ولذا كما في المورد السابق أيضا حملها الفقهاء على ماذا؟ على الكراهة، لأنه لا يمكن الالتزام بمضمونها. سأل حمل على الكراهة باعتبار أنه هذا جمع بين الروايات المجوزة وهذه الرواية المانعة، لأن تلك الروايات بقطع النظر عن أكثريتها وصحة سندها وإلى آخره هي تكون صريحة في الجواز، بينما هذه ظاهرة في المانع، فيقدم الصريحة والأظهر علما على الظاهر، فتحمل هذه الرواية على خلاف ظاهرها فتحمل على الكراهة. بالنتيجة لا يمكن الالتزام بمضمون هذه الرواية حتى يستدل بها في محل الكلام على مفطرية المقدار القليل. زين، إذن الذي يبقى من الروايات السابقة هو عبارة عن روايات المضمضة. روايات المضمضة التي قرأنا بعضها في الدرس السابق فيها دلالة على مفطرية ما يدخل في الحلق بالمضمضة، ما يدخل في الحلق بالمضمضة، مع أن بحسب العادة بحسب المتعارف أن ما يدخل إلى الحلق بالمضمضة هو مقدار ماذا؟ قليل، فتكون دالة على مفطرية تناول المقدار القليل من الماء. ويمكن أن يضاف إلى هذه الروايات للاستدلال على مفطرية القليل روايات أخرى، من قبيل رواية علي بن جعفر المروية في الباب 24، اللي ورد فيها قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن أو أن يصب في أذنه الدهن، قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس بالشرط أن لا يدخل ماذا حلقه، بضميمة أن المقدار الذي يصل إلى الحلق إذا صب الدهن في الأذن هو مقدار شنو مثلا قليل. مع ذلك الرواية نهت عن ذلك، جوزت صب في الأذن إذا لم يدخل الحلق، أما إذا دخل الحلق فهو منهي عنه، وظاهر النهي هو المفطلية، الإرشاد إلى ماذا إلى المفطلية. هذه رواية. رواية ثانية رواية الذباب المتقدمة، قد يستدل بها على ذلك باعتبار أنه الإمام عليه السلام علل عدم مفطرية دخول الذباب في الحلق بماذا؟ بأنه ليس بطعام ولا شراب. فقد واحد يجي يقول بأنه أنا أفهم من هذه الرواية أن هذا المقدار القليل اللي هو مقدار ذبابه، هذا المقدار القليل لو كان طعاما وشرابا لكان شنو؟ لكان مفطلا، لكان مفطرا. هذا المقدار القليل لو، لأنه ليس طعاما فالإمام قال هو ليس شنو؟ ليس مفطر، وعلل عدم المفطرية لأنه ليس بطعام ولا بشراب، فيفهم منها أنه لو كان هذا المقدار القليل طعام وشراب لكان مفطرا. إذن المفطرية لا تختص بماذا؟ بخصوص الطعام الكثير والشراب الكثير، بل تشمل حتى الشراب القليل أيضا. هذه قد تجعل مؤيدة لمن مؤيدة لروايات المضمرة التي يستدل بها على التعميم، لكن هذه المؤيدات ليست تامة حسب الظاهر. أما رواية الذباب المتقدمة فما بها دلالة، ما بها دلالة على أن هذا المقدار القليل لو كان طعاما لكان شنو؟ لكان مفطرا. لا، هي ركزت النظر الرواية على ماذا؟ على مسألة أن الذباب ليس بطعام، بعد ليس لها نظر لأنه هذا القليل لو كان طعاما لكان شنو؟ لكان مفطرا. لا، لعله هذا المقدار القليل حتى لو كان طعاما فلا يكون مفطرا، بمعنى أن عدم المفطرية واحد من ملاكاتها ماذا؟ لا يكون طعام، وقد يكون لها ملاك آخر وهو ماذا؟ القلة. قد يكون لعدم المفطرية ملاك آخر غير مسألة أنه ليس بطعام، وهو شنو الملاك الآخر؟ وهو قلة الشيء. الرواية ليست لا تنفي ذلك، ليس فيها دلالة على نفي أن تكون القلة ملاك من لعدم المفطرية. وأما رواية علي بن جعفر فهي نحن نستشكل في سندها، ولذا لا يمكننا الالتزام بماذا؟ بالرغم من أنه يعبر عنها بالصحيحة، لكنه هناك توقف في ما يرويه صاحب الوسائل مباشرة عن كتاب علي بن جعفر، لأنه طريقه طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر الظاهر أنه ليس تام. نعم، ما ينقله عن التهذيب هذا مسألة أخرى، الشيخ طوسي بلا إشكال له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، لكن ما ينقله مباشرة صاحب الوسائل عن الكتاب هذا محل تأمل. في المقابل قد يكون هناك، قد يقال بأن هناك رواية تدل على العكس، تدل على عدم المفطرية، أن المقدار القليل لا بأس بماذا؟ لا بأس به، ولا يكون مفطرا للصوم. وأهم هذه الروايات هو روايات مص اللسان الصبي أو الزوجة أو الزوج، أهم هذه الروايات. هذه الروايات مروية في الباب 34، وهي روايات كثيرة، والاستدلال بها أيضا لعله واضح. يذكر ثلاث روايات، الرواية الأولى يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى وفي المصدر موجود عن ابن أبي عمر لكن صاحب الوسائل ما ذكر عن ابن محبوب. ابن محبوب هنا هو الحسن ابن محبوب غير محمد بن علي ابن محبوب المتقدم في نفس السند. الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط. وكل هؤلاء ثقات فالرواية تكون معتبرة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء. فأنا صريحة في دخول ماذا؟ دخول الريق إلى جوفه يعني ريق الغير إلى جوفه. فقال لي لا بأس ليس عليك شيء. هاي رواية. الرواية الثانية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن النضر ابن سويد عن زرعة. هذه الرواية ظاهرة أنها معتبرة أيضا ولا وجه للتوقف فيها. عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال نعم ويعطيها لسانه تمصه. هذا الإمام هو أضافه. وعادة مص اللسان عادة يستلزم ماذا؟ يستلزم دخول شيء في ماذا؟ في حلق الطرف الآخر أو في جوفه. الرواية الثالثة يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمرك البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. والظاهر أن هذه الرواية رواية تامة سندا. لأن المراد بمحمد بن أحمد الذي يروي الشيخ الطوسي الرواية بإسناده عنه ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. صاحب نوادر الحكمة طريق الشيخ الطوسي إليه صحيح وهو ثقة. محمد بن أحمد محمد بن أحمد الأشعري القمي المعروف صاحب نوادر الحكمة. عن محمد بن أحمد العلوي. محمد بن أحمد العلوي لم ينص بنص صريح على وثاقته لكن الذي يظهر من النجاشي أنه جليل القدر. تدخل رواياته في الحسان لأنه عبر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا. هذا التعبير واضح في أنه يمكن الاكتفاء به في الاعتماد على ما ينقله هذا الرجل. ثم باقي السند ليس فيهم شيء. عن محمد بن أحمد العلوي عن العمرك البوفكي عن علي بن جعفر. هذان أيضا من وثاقتهما مسلمة ولا أشكال فيها. عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. قال لا بأس. هذه الروايات تامة سندا صحيحة سندا ويستدل بها على عدم المفطرية باعتبار ما ذكرناه من استلزام مص لسان الغير دخول شيء من ريق الغير في ماذا؟ في جوف هذا الإنسان. بل قلنا أن الرواية الأولى صريحة في الدخول في الجوف يقول يدخل في جوف شيء من ريقها. قال لا بأس. فيفهم من هذا ماذا؟ أن هذا المقدار القليل الذي يدخل في الجوف هذا لا يكون مضرا. بل قد يستدل على عدم مفطرية المقدار القليل بروايات ذوق المرق المتقدمة. ذوق المرق المتقدمة اللي قلنا بأنه روايات كثيرة تدل على ماذا؟ على جواز ذوق المرق. روايات كثيرة في الباب المشار إليه تدل على الجواز فتكون فيها دلالة على ماذا؟ على ذلك. أيضا لا بد الاستدلال بها على عدم المفطرية في المقدار القليل، لا بد أن يكون على هذا الأساس، على أساس استلزام ذوق المرق لدخول شيء قليل في الجوف. فإذا جاز هذا معناه ماذا؟ أن دخول المقدار القليل لا يكون من المفطرات. لكن أما روايات ذوق المرق يمكن الجواب عنها بأنه هذا الاستلزام واضح بها. أكو ملازمة بين ذوق المرق وبين دخول الشيء في الجو؟ الظاهر ما أكو ملازمة واضحة، ما يلزم منه أن يذوق المرق، لا يلزم منه دخول ماذا؟ دخول الشيء في الجو، خصوصا بالنسبة إلى الصائم الملتفت إلى أنه صائم وممنوع من الأكل وممنوع من أن يدخل شيئا في جوفه. وكم لازم بين أن يذوق المرق وبين ماذا؟ وبين أن يدخل شيء منه في ماذا؟ في جوفه. إذا أنكرنا الملازمة حينئذ ليس فيها دلالة إلا على جواز ذوق المرق، وليست فيها دلالة على ماذا؟ على جواز دخول شيء من المرق إلى ماذا؟ إلى الجوف، حتى تكون دالة على عدم مبطلية هذا المقدار القليل الداخل من ماذا؟ الداخل في الجوف. يمكن الجواب عنها بهذا الجواب، أنه ماكو ملازمة واضحة بين ذوق المرق وبين دخول شيء منه في الجوف. كما أنه ولذا في بعض الروايات مص المرق ذوق المرق اشترط في بعض الروايات كالحديث السابع في نفس الباب، اشترط عدم البلع وأنه يفسق ثلاثا كما قرأناه في الدرس السابق. اشترطت هذا الشرط احتياطا حتى لا يدخل شيء منه في داخل الجوف، انه يفسق ماذا؟ ثلاث مرات. وهذا كله يؤيد ماذا؟ انه لم يفرض في ذوق المرق الذي جوزته كثير من الروايات دخول شيء ماذا؟ دخول شيء في الجوف. واما روايات مص لسان الزوجه او بالعكس، هذه الروايات يحتمل كما ذكر ذلك أكثر من واحد من الفقهاء، يحتمل أن يكون التجويز باعتبار الاستهلاك، أن يكون تجويز هذا باعتبار الاستهلاك، يعني باعتبار أنما أن المقدار الذي داخل إلى الفم من ريق الطرف المقابل من ريق الغير هذا مقدار مستهلك في ماذا؟ في ريق الإنسان نفسه. فإذا كان مستهلكا سيأتي الحديث عنه في البحث الثاني، لأن أول ما دخلنا في هذه المسألة قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في جواز تناول مفطرية المقدار القليل من دون استهلاك، المقام الثاني في مفطرية تناول المقدار القليل مع فرض استهلاكه. هذا سيجي البحث به أنه مع الاستهلاك ذهبوا إلى ماذا؟ إلا أنه لا يكون مفطر لأنه مستهلك، لا يزبط أنه ماذا؟ أنه تناول طعاما أو تناول قليل. لماذا؟ لأنه مستهلك في الغير في ريق الإنسان نفسه، بحيث لا يزبط على المجموع إلا أنه ريق الإنسان نفسه، ما يزبط عليه أنه ريق الغير، لأنه ريق الغير. فالروايات إنما تجوز هذا مص اللسان وأمثاله هذا مع الإيمان طبعا بأنه مص اللسان يستلزم دخول شيء من الريق الطرف المقابل إلى الفم وإلى الحلق، لكن يقال بأن هذا جائز لماذا؟ لأنه مستهلك، وسيأتي الحديث عن هذا في المطلب الثاني. ومن هنا يظهر بأنه هذه الروايات التي يستدل بها على مفطرية على مفطرية المقدار القليل، يظهر أن هذه الروايات تامة ولا تعارضها ماذا؟ هذه الروايات الأخيرة مص لسان الزوج أو مثلا اللي ذكرناها مالت شنو كانت؟ ذوق المرق، لا تعارضها تلك الروايات، لا الروايات الأولية أوضح دلالة، روايات المضمضة وما أضفنا إليها من الروايات الأخرى تكون أوضح دلالة على ماذا؟ على مفطرية المقدار القليل. إذا تمت هذه الروايات حينئذ يلتزم بذلك، وإذا تم الإطلاق في الأدلة في دليل مفطرية الأكل حينئذ المطلب يتم بلا أي دغدغة ولا أي إشكال. لماذا؟ لأنه هم الإطلاق يدل عليه، وأيضا الروايات الخاصة أيضا تدل عليه. وأما إذا لا شككنا بالإطلاق كما تقدم، وشككنا في هذه الروايات الدالة على مفطرية المقدار القليل كروايات المضمرة، فحينئذ الأمر يكون مشكل. لكن الظاهر والله العالم أن الروايات هذه تامة ولا يعارضها شيء من الروايات الأخرى التي قرأناها. وأيضا هذا من سننبه عليه، بعضهم استدل على عدم مفطرية المقدار القليل، هذا يضاف إلى الأدلة السابقة سننبه عليها، إلى يعني روايات مصلس عن الزوجة وذوق الطعام، استدل بما دل على جواز السواك بالمسواك الرطب. أكو روايات خاصة تدل على جواز السواك بالمسواك الرطب من قبيل ما هو موجود في الباب 28، الحديث 3. سأل أبا عبد الله عليه السلام: أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب بالعود الرطب يجد طعمه؟ قال: لا بأس به. وهكذا الحديث الرابع، سأله بعض جلسائه عن الإمام الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان، قال: جائز. قال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف. فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب. يقول: المضمضة جائزة للصائم، والماء في المضمضة أرطب للصائم من ماذا؟ من السواك الرطب. الإمام عليه السلام يقول له: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب. فإن قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لا ما بالنسيج أما السنة. وهكذا الحديث 15 في الباب نفسه، هذا عن علي المروي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. فقيل لعلي: في رطوبة السواك؟ فقال: المغمضة بالماء أرطب منه، نفس المغمون. فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لا بد من المغمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرائيل عليه السلام. هذا أيضا قد يستدل بها على عدم مفطرية المقدار القليل، باعتبار أنه يستاك بالرطب، وبعض الروايات ما قرناها يقول هو يغلي له الماء ثم ينفضه ثم يخلي هذا، تبقى في المقادير قليلة تدخل في ماذا؟ في الجو. هذا لا مانع منه. الجواب عن هذا هو: أولا، أن ما دل على جواز الاستياك بالسواك الرطب معارض بروايات كثيرة تدل على عدم جوازه، مروية في نفس الباب، مثل الحديث السابع، الحديث الثامن، الحديث العاشر، الحديث الثاني عشر، صريح في أنه لا يجوز السواك بماذا؟ بالمسواك الرطب. هذا أولا. وثانيا، أنه يأتي فيها الاحتمال اللي ذكرناه في مص لسان الزوجة، وهي ماذا؟ احتمال الاستهلاك، أن تجويز هذا باعتبار أن هاي الرطوبة التي تدخل في الفم من جهة الاستياك هي رطوبة قليلة، تكون ماذا؟ تكون مستهلكة في الرطوبة الموجودة في داخل فم الإنسان. وسيأتي الحديث عن ماذا؟ عن حالة الاستهلاك. أدلة أخرى أيضا، دليل آخر ذكر لإثبات أنه لا يكون مفطرا، هو ما دل على جواز ازدراد ما يخرج بالقلس من الطعام، مثل صحيحة ابن سنان المروية في الباب 29 الحديث التاسع. لرواية تامة سندا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس، يقلس يعني أشبه بالقيء، قيء بس فد شيء آخر غير القيء، فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. وبعد صريع ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال: لا يفطره ذلك. فتكون دالة على أن المقدار القليل هذا الذي هذا لا غير فيه، ولا يكون مضرا بماذا؟ ولا يكون مضرا بالصوم. هذا هو الدليل الأخير الذي استدل به على عدم مفطرية المقدار القليل. لكن هذه الرواية حملها الفقهاء على الازدراد القهري، على الازدراد القهري، يعني الازدراد بدون اختيار، اللي هو خارج عن معنى كلامنا. نحن نتكلم في الازدراد من دون ادخال الطعام من دون اختيار، نتكلم في ادخاله باختيار، هل هو مفطر او ليس مفطر اذا كان قليل. لعله يشير الى ذلك في الروايات، هناك نقطه يذكرها الفقهاء لهذا الحمل، اشير الى ذلك في الحديث الثاني من الباب 30. في الحديث الثاني من الباب 30 اللي هي رواية أمار ابن موسى، وظهر أنها موثقة، أن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم، قال: ليس بشيء. الرواية واضح ما ناظر إلى حالة التعمد، وإنما حالة ماذا؟ حالة الرجوع شنو؟ القهري. فلعل الرواية في محل كلامنا أيضا تكون ناظرة إلى هذه الحالة، يعني حالة الازدراد القهري لا حالة الازدراد العمدي. المكتب اللي ذكر الفقهاء اللي تساعد على هذا شنو هو؟ ذكروا بأنه يعني من البعيد جدا أن نفترض أن إنسان يزدرد ما يخرج من جوفه عمدا، لأن هذا منفر للطابع، فالرواية تنصرف عنه، يعني بعيد أن نفترض أن هذا السائل حينما سأل إجا سأل وذكر هذا الشيء أنه يزدرده، يعني يسأل وسؤال شنو كان؟ شنو عنوان الرواية؟ تاسع. في أي باب؟ ها؟ 29. أي. قلت: فين ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قالوا: أنه من البعيد أن يحمل أن هذا يجي يسأل عن ماذا؟ عن ازدراد اختياري، لأن هذا شيء منفور والطبع يعافه. فالرواية تكون بهذه القرينة محمول على ماذا؟ محمول على الازدراد القهري، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. أقول أن هذا المقدار لا أقل من احتمال في هذه الرواية، لا أقل من احتمال في هذه الرواية، هذا كافي في ماذا؟ في إسقاط الرواية عن ماذا؟ عن أن تكون دليل على عدم مفطرية المقدار القليل بحيث يلتزم بذلك استنادا إليها، مع أنه يحتمل فيها احتمال ليس بذلك الضعيف أن المقصود بها هو الازدراد القهري للازدراد الاختياري. فالظاهر والله العالم أن الأقرب هو وفاقا للمشهور والمعروف بينهم، وأنه لا فرق بين الكثير والقليل في المفطرية، لكن ليس استنادا للإطلاق، لأننا نشكك في تمامية الإطلاق لمثل ابتلاع أشياء قليلة جدا وذرات جزئية جدا، وإنما الظاهر استنادا إلى الروايات، ولو طائفة من هذه الطوائف المتقدمة يكفي الاستناد إليها لإثبات هذا الحكم الموافق لرأي المشهور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.